الرحمن الرحيم. نبدأ بسم الله بالقول أولا: تبارك رحمنا رحيما وموئلا، وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد الهادي إلى الخلق المرسلا، وثلث أن الحمد لله دائما وما ليس مجدوءا به أجدى من العلا. أيها المشايخ الفضلاء، أيها الإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لنا في هذه الليلة المباركة أن نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع، رئيس قسم العقيدة في الجامعة الإسلامية، والذي سوف يحدثنا وفقه الله وسدده عن منهج أئمة الدعوة والعقيدة. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يجعله ويجعل على ما ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ويجعل ما ممن يقال لهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فليتفضل الشيخ جزاه الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أحمده سبحانه وأشكره وأستغفره وأتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء نتدارس أمرا مهما ونعمة عظيمة أكرمنا الله بها، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها في هذا الجامع المبارك الذي يحمل اسم جامع إمام الدعوة، الشيخ المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذه الليلة، ليلة 11 من شهر الله المحرم عام 1425 للهجرة النبوية، ونحن في هذه المذاكرة إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بها علما نافعا، وأن يجمع لنا بين الأجر والفائدة. ونشكر الإخوة الذين نظموا هذه اللقاءات حول دعوة الإمام الشيخ المجدد، ونسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يبارك في جهودهم، وأن ينفع في هذه اللقاءات والمحاضرات. كما سمعتم من الأخ المقدم، عنوان المحاضرة: منهج أئمة الدعوة في العقيدة. وستكون العناصر إن شاء الله التي نتطرق من خلالها إلى هذا الموضوع أهمية، أولا بيان المراد بالعنوان، ثم أهمية الموضوع، ثم أهم معالم منهج أئمة الدعوة في العقيدة رحمهم الله جميعا. وسيجري إن شاء الله بيان هذه المعالم تحت أصلين مهمين: الأصل الأول تقريرهم وبيانهم والتزامهم بالأصل العلمي، وأهم معالم هذا الأصل هي تحديد مصدر تلقي العقيدة وغيرها من شعائر الإسلام. ثانيا صحة الاستدلال ودقته والتجرد للحق والوسطية. ثالثا عنايتهم بكتب السلف الصالح وكتب علماء أهل السنة والجماعة المبينة لحقيقة الإسلام والاعتقاد الصحيح. أما الأصل الثاني فهو الأصل الاعتقادي، وأهم معالمه تحديد أصول الإسلام والبدء بها والعناية ببيان حقيقة العبادة وشروطها وشمولها لكل شعب الإيمان. وثالثا بيان فوائد التوحيد وأهمية تصحيح الإيمان وتكميله. ورابعا الاهتمام بنشر العلم بالتوحيد بين الناس على اختلاف طبقاتهم وتبسيطه لهم وتنويع الأساليب. وخامسا تحديد نواقض الإسلام والمكفرات الشائعة بين الناس والتحذير منها. وسادسا الرد على المخالفين للحق وكشف شبهاتهم وتلبيساتهم وأكاذيبهم. وسابعا العناية بالتطبيق العملي للعقيدة والدعوة إليها. والكلام في هذه المطالب كلام كثير جدا، وما بينه أئمة الدعوة شيء عظيم لا يمكن أن نأتي على ذلك في هذه العجالة، إلا أننا سوف نركز إن شاء الله على بيان المعالم وذكر شيء من شواهدها بما يسمح له الوقت بإذن الله تعالى، وإلى تفاصيل هذه المطالب ونسأل الله العون والتسديد. المراد بالعنوان منهج أئمة الدعوة في العقيدة، المنهج والنهج في اللغة هو الطريق والمسلك الواضح المستقيم، المسلك الواضح المستقيم، ويطلق على الطرق والمسالك الحسية وعلى أيضا الطرق المعنوية، كما في قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والمنهج هنا والمنهاج هو طريق ليس بمحسوس، بل هو الشرائع التي شرعها الله عز وجل. ويجدر التنبيه هنا إلى أن المنهج يطلق على الطريق الذي استبان لسالكه بدليل وعلامات واضحة، وليس على أي طريق. المسلك الذي استبان لسالكه بعلامات ودلائل واضحة فهو يسير على نور ويسير على منهج واضح. وفي العرف العلمي استخدم لفظ المنهج في الدلالة على النظام والطريقة أو الخطوات التي يسير عليها الباحث، وهذا المعنى هو المعتبر في هذه المحاضرة مع اعتبار المعنى اللغوي أو المعنى المستفاد من المعنى اللغوي، وهو ضرورة تكون الطريق المتبعة قائمة على برهان ودليل واضح بين صحيح. فالمقصود بمنهج أئمة الدعوة أي الطريق والمسلك الذي سلكوه في بيان العقيدة للناس وحملهم على الالتزام بها والاستقامة عليها وترك ما يضادها والقائمة على معالم بارزة ودلائل واضحة. أما العقيدة الإسلامية فهي الإيمان بالأركان الستة الواردة والمذكورة في حديث جبريل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ويطلق عليها الإيمان القلبي أو الإيمان بالغيب. وليس المقصود بهذه المحاضرة ذكر أقوالهم وتقريراتهم بهذه المطالب، فهذا ليس ميدانها المحاضرات، وإنما الدروس والدورات المتواصلة، وإنما المقصود ذكر أهم معالم المنهج الذي سلكه أئمة الدعوة رحمهم الله في تقرير مسائل الاعتقاد، وأنهم ساروا على دلائل واضحة وبراهين قاطعة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مقتدين بفهم ونهج السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. وسأذكر إن شاء الله نماذج من أقوالهم أو من ذكر شيئا عن منهجهم كشواهد لهذه المعالم التي سنتعرف عليها في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى. أما أئمة الدعوة فهم معروفون، ولكن نذكر بأبرزهم. هم العلماء الذين لهم جهد في مناصرة الدعوة الإصلاحية السلفية المباركة للإمام المجدد المصلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله. ومن هؤلاء الأئمة في الدولة السعودية الأولى أبناء الشيخ وهم المشايخ عبد الله وحسن وحسين وعلي وإبراهيم رحمهم الله. ومن أحفاده الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله. أما تلاميذه من غير ذريته فهم كثر، من أبرزهم في هذا العهد الشيخ حمد بن ناصر بن عمر والشيخ عبد العزيز بن عبد الله الحسين رحمهم الله. ومن أئمة الدعوة في الدولة السعودية الثانية من ذرية الشيخ الإمام عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبناؤه عبد اللطيف بن حسن وإسحاق، ومن أحفاده عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن وغيرهم، إلا أن هؤلاء هم أبرزهم. ومن غير ذرية الإمام الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الضبطين والشيخ حمد بن علي بن عتيق والشيخ أحمد بن علي بن مشرف رحم الله الجميع. ومن أئمة الدعوة في الدولة السعودية الثالثة المعاصرة، هذه الدولة تميزت بعلماء كثر. هذه الدولة التي أسسها الملك عبد العزيز رحمه الله تميزت بأئمة كثر، ولكن نذكر بأبرز هؤلاء العلماء الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، والشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، والشيخ سليمان بن سحمان، والشيخ سعد بن حمد بن عتيق، والشيخ عبد الله بن حميد، والشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ عبد الرحمن السعدي، والشيخ محمد بن صالح العثيمين، وأيضا من أولئك الشيخ عبد الله بن محمد القرعاني وتلميذه حافظ الحكم، ومنهم الشيخ عبد العزيز السمان والشيخ حمود التويجري. وهم الحقيقة يصعب تعدادهم، وأنتم تعرفون وتعاصرون كثيرا منهم، وتلاميذهم يعني الذين نفع الله بعلمهم ولهم قيادات بارزة وجهود طيبة في المجتمع كثيرون جدا، كما أيضا حكام الدولة السعودية وملوكها وأبناؤهم من الأمراء هم أيضا من أئمة الدعوة من الإمامة السلطانية، لأنهم بجهودهم وسلطانهم وأموالهم بفضل الله عز وجل، ثم بهذه الجهود وبالسلطانهم انتشرت الدعوة ومكن الله لها بالأرض ونصروا الدعوة نصرا عظيما. ومنهم من جمع بين الإمامة الدينية والإمامة السلطانية، فجمعوا بين الحسنين، وقد بارك الله تعالى من فضله ورحمته بتلك الجهود المباركة لأئمة الدعوة وعلمائها وحكامنا، فانقشعت عن كثير من الناس ظلمة الجهل والشرك والضلال والبدع والانحرافات، واستبانت لهم سنن الهدى ومعالم الإسلام الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وورد بيانه في القرآن الكريم والسنة المطهرة، فكان عليه السلف الصالح. وصدق على هذه الجهود من علماء الدعوة وسلاطينها وصف التجديد الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله:
إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: فكان من جملة هؤلاء الأئمة المهتدين والدعاة المصلحين الإمام العلامة والحضر الفهامة مجدد من درس من معالم الإسلام في القرن 12 والداعي إلى سنة خير البشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي، طيب الله ثراه وأكرم في الجنة مثواه. كما يصدق على أئمة الدعوة ذلك الوصف الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله وغيره من السلف في وصف دعاة الهدى، حيث قال: الحمد لله الذي امتن على العباد بأن جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى فيبصرون ويصبرون منهم على الأذى فيحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائب قد هدوه، بذلوا دماءهم وأموالهم دون هلكة العباد فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحار المبطلين وتأويل الجاهلين. والمطلب الثاني في الإشارة إلى أهمية الموضوع، إن الحديث على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة هي من باب التحدث بنعمة الله عز وجل، وذلك أن الله أنعم على أهل هذه البلاد خاصة والمسلمين عامة بنعم عظيمة ببركة هذه الدعوة. قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، وقال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فنحن إن شاء الله في هذه المذاكرة نثني على الله عز وجل ونعظمه ونكبره ونثني عليه بهذه النعمة التي تم الله بها على أهل هذه البلاد وعلى المسلمين عامة. ومما يبين أهميتها أن الدعوة المعاصرة التي كتب الله لها النجاح وهيئ لها حكاما ودولة قوية نصرتها وأيدتها وتحقق لأهلها والبلاد التي استجابت لها ما وعد الله به أولياءه من العاقبة الحميدة والجزاء الحسن، وعامل سبحانه أنصار الدعوة بسنته التي يجريها على عباده الصادقين حيث يبتليهم ثم يصطفيهم لإقامة دينه وإخلاص العبادة له، ويجددون للأمة دينها ويبذلون دماءهم وأموالهم دون هلكة العباد. وتحقق لهم ما وعد الله به الصادقين بقوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وفي قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فاجتمع للدولة السعودية بفضل الله ومنته ببركة هذه الدعوة الإصلاحية أصول النعم على الإطلاق، من أهمها البصيرة في الدين والأمن العام في الأنفس والأوطان ورغد العيش واجتماع الشمل والكلمة، وتوفرت أسباب الحياة الكريمة ولله الحمد والمنة. كل ذلك بفضل الله تعالى أولا وآخرا، ثم بجهود الرجال الذين أخلصوا في نصرة هذه الدعوة من القادة المصلحين والعلماء الناصحين وأبناء البلاد الصادقين. فمعرفتنا بحقيقة الدعوة وما حصل من البركة من الله تعالى بسببها يلزمنا أن نشكر الله تعالى عليها بالاستمساك بها ونكون مع أولئك الصادقين الذين نصروها ومكنوا لها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والإخلال بذلك بالإعراض عن هذه الدعوة المباركة التي هي سبب عزنا والخير الذي نحن فيه، تغيير لما في النفوس عاقبته وخيمة، حيث يكون ما فيه الناس من الهداية والأمن والرخاء والاجتماع مهدد بالزوال وحصول أضدادها، وأن تنفذ فيهم سنة الله الجارية التي بينها الله بقوله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ومما يبين أهمية الموضوع حاجة المسلمين عامة وطلاب العلم خاصة للتعرف على معالم هذه التجربة الناجحة ليستفيدوا منها في دعوتهم وعملهم في إصلاح أنفسهم ومجتمعاتهم وتأسيس دعوتهم على الأسس الهامة التي تستجلب بها ولاية الله والتي بينها أئمة الدعوة أتم البيان وطبقوها في دعوتهم وفي واقع الناس، وتبينت شواهد صحتها من النصوص الشرعية ومن تحقق موعود الله لأهلها. وفقه هذه المسألة مهم، حيث أن أهل هذه البلاد تتجاذبهم دعوات مختلفة متعددة، منها ما ينطلق من جماعات إسلامية معروفة، ومنها ما هو مجهول المصدر مشبوه الغاية، ومنها ما ينطلق من الفرق الضالة المنتشبة للإسلام، ومنها ما يستند إلى الأمم الكافرة وفلسفاتها المتخبطة ويروج له المنافقون المفسدون. والواجب على من أكرمهم الله بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وشاهدوا بركتها وتفيأوا ظلالها أن يستغنوا عن سائر تلك الدعوات ويقبلوا على دعوتهم المباركة يستمسكون بها وينصرونها وينشرونها ليستمر لهم ما أولاهم الله من الخير بسببها. ومما يبين أهمية التبصير بحقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تجدد الهجمة الظالمة الكاذبة اليوم عليها التي تهدف إلى قلب الحقائق وتشويه الصورة المشرقة لها، وهذا يدعو إلى تبصير الأجيال بحقيقة الدعوة الإصلاحية المباركة، فإن من المخاطر الحقيقية جهل أبناء الدعوة بحقيقة الدعوة وما أولاهم الله من الخير بسببها. وهذه الهجمة قديمة تتجدد، يتزعمها أعداء الإسلام وعلماء وأئمة الفرق الضالة الذين يدعون إلى الشرك والبدع والخرافات، والمنافقون الذين يروجون لما عند اليهود والنصارى والمشركين من الضلالات السياسية أو الاجتماعية أو أخلاقهم المتخبطة وآدابهم الساقطة، ويزعمون أنهم يصلحون، والله يقول: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وقد تنبه ملوك الدولة السعودية لهؤلاء المفترين المفسدين وتصدوا لهم بحزم مقتدين بوالدهم العظيم الملك عبد العزيز رحمه الله، الذي أعلن بوضوح تام أنه لن يتساهل مع هؤلاء، حيث قال في بعض خطبه: أحذركم من أمرين، الإلحاد في الدين والخروج عن الإسلام في هذه البلاد المقدسة، فوالله لا أتساهل في هذا الأمر أبدا، ومن رأيت منه زيغا عن العقيدة الإسلامية فليس له من الجزاء إلا أشده، ومن العقوبة إلا أعظمها. والأمر الثاني: السفهاء الذين يسول لهم الشيطان بعض الأمور المخلة بأمن البلاد وراحتها. انتهى كلامه رحمه الله. ولا يخفى ما لهذا الحزم في مقاومة المفسدين من الأثر العظيم في تمكن الأمن واستقامة الدين وزوال نوازع الشر وانتماع المفسدين. والتفريط فيه سبب لاختلال الأمن وظهور الشر وانتشار الفواحش والمنكرات والفرقة وسائر الشرور. أما المطلب الثالث في هذه المحاضرة فهو لب الموضوع،
وهو الإشارة إلى أهم معالم منهج أئمة الدعوة في العقيدة. لقد تميز منهج أئمة الدعوة بالتزامهم بمنهج الإسلام الذي أوضحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أوحي إليه من الكتاب والحكمة، وكان عليه السلف الصالح وعلماء أهل السنة في كل زمان. والذي يهتم أولا بالأصول التي يبنى عليها الإسلام، وهي الأصل العلمي والأصول الاعتقادية والأصول العملية. وكل معالم منهجهم التي سنتذاكرها في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى ترجع إلى هذه الأصول. فأول معالم منهجهم هو بيانهم للأصل العلمي، والمراد به تلقي العلم في العقيدة والشريعة وجميع المطالب الدينية من الكتاب والسنة وهدي ونهدي السلف الصالح، وهو أصل الأصول. وهو أصل الأصول بمعنى أن صحة هذا الأصل يتوقف عليها صحة جميع الأصول الأخرى. ويرى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغيره من أئمة الدعوة رحمهم الله أن اضطرار العباد إلى هذا الأصل فوق كل ضرورة، وأنه هو طريق العلم وقاعدته، فلا سبيل إلى الفلاح ومعرفة الهدى من الضلال والطيب من الخبيث إلا من جهة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعلم ما جاء به من الكتاب والسنة. قال الشيخ محمد رحمه الله وقد تبين أن الواجب طلب علم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الكتاب والحكمة، ومعرفة ما أراد بذلك، كما كان عليه الصحابة والتابعون ومن سلك سبيلهم. وكل ما يحتاج إليه الناس فقد بينه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كافيا. فكيف بأصول التوحيد والإيمان؟ ثم إذا عرف ما بينه صلى الله عليه وآله وسلم نظر في أقوال الناس وما أرادوا بها، فعرضت على الكتاب والسنة والعقل الصريح الذي هو موافق للرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه الميزان مع الكتاب، فهذا سبيل الهدى. وأما سبيل الضلال والبدع والجهل فعكسه، أن تبتدع بدعة بآراء رجال وتأويلاتهم، ثم يجعل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تبعا لها، وتحرف ألفاظه وتؤول على وفق ما أصدوه. وهؤلاء تجدهم في نفس الأمر لا يعتمدون على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتلقون منه الهدى، ولكن ما وافقهم منه قبلوه وجعلوه حجة لا عمدة، وما خالفهم منه تأولوه كالذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، أو فوضوه كالذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وقد اعتنى أئمة الدعوة بهذا الأصل العظيم، وصدروا به مؤلفاتهم وردودهم ومحاوراتهم، وبسط الكلام عليه الشيخ سليمان بن عبد الله في مقدمة تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. ومن كلامه في ذلك قال مبينا أهمية هذا الأصل، وهذه المتابعة لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هي حقيقة دين الإسلام الذي افترضه الله على الخاص والعام، وهو حقيقة الشهادتين الفارقتين بين المؤمنين والكفار والسعداء أهل الجنة والأشقياء أهل النار، إذ معنى الإله هو المعبود المطاع، وذلك هو دين الله الذي ارتضاه لنفسه وملائكته ورسله وأنبيائه، فبه اهتدى المهتدون وإليه دعا المرسلون. وقال أيضا ولهذا كرر الله تعالى الأمر بمتابعة الكتاب والسنة في مواضع كثيرة من القرآن، وضرب الأمثال لذلك وأكده وتوعد على الإعراض عنه وما ذاك إلا لشدة الحاجة بل الضرورة إلى ذلك فوق كل ضرورة، فإنه لا صلاح للعبد ولا فلاح ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بذلك، ومتى لم يحصل ذلك للعبد فهو ميت. وبين أن أصل الضلال هو الإعراض عن ذلك بقوله، والأصل في ذلك هو الإعراض عن الهدى والنور الذي أنزله الله تعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الكتاب والحكمة، والاستغناء عن ذلك لمتابعة الآباء والأهواء والعادات المخالفة لذلك. وأئمة الدعوة في تقريرهم بهذا الأصل يقتدون بالسلف الصالح الذين اعتنوا به أيما عناية، فهو الفارق بين أهل السنة والجماعة وغيرهم من فرق الضلال. ولا يكون العالم من العلماء الربانيين أهل السنة والجماعة المقتدين إثراء السلف الصالح، لا يكون كذلك إذا خالف هذا الأصل. وأصدق على شاهد ما فعله الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح، فإن له في ترتيب الصحيح وفي تبويب وفي تراجم وفي تبويبه وتراجم كل باب وكتاب له في ذلك حكمة ونكات بديعة. فتجده أولا بدأ الجامع الصحيح بكتاب بدء الوحي، ثم عقبه بكتاب الإيمان، وختمه بكتاب الاعتصام، بكتاب السنة، ثم كتاب التوحيد. وفي هذا نكتتان وفائدتان عظيمتان، فهو عندما بدأ ببدء الوحي ليبين أن الدين كله والإيمان كله أن الدين كله والإيمان كله إنما يؤخذ من الوحي، إنما يؤخذ من الوحي، فتعريف الإيمان وحقيقته إنما يجب أن نأخذها من النصوص، وكل ما ذكره في الصحيح يجب أن يؤخذ من النصوص من الوحي. ثم ختم بوجوب الاعتصام بالكتاب والسنة، وكأنه يقول لا يكفي أن نأخذ العلم من الوحي، بل يجب علينا أن نقتصر عليه وأن نكتفي به وأن نعتصم به. إذ لا ينفع الإنسان أن يكون مخلطا يأخذ من الوحي ويأخذ من غير الوحي، فهذه مهمة جدا وهي إخلاص التلقي. ثم في ختمه لكتاب التوحيد أيضا النكتة الأولى، وهي أن التوحيد إنما يؤخذ من الوحي من كتاب السنة. وأيضا كأنه في ختمه للصحيح يقول الإيمان الذي ذكر في أول الصحيح، وكل هذه الأبواب، كل هذه الشرائع التي ورد بيانها في الصحيح لا تنفع إلا بالتوحيد. فالإيمان أوله وآخره وأساسه التوحيد وأصله، فهذا أمر مهم. وقد اقتدى الشيخ الإمام المجدد بهذا المنهج وسار عليه في كل مؤلفاته، واعتنى بالتراجم، وأورد تحت كل ترجمة ما يناسبها من الآيات والأحاديث، وحرص على ما يريده من هذا الكتاب والسنة ملتزما فيه بهذا الأصل العظيم الذي هو أصل الأصول. كرر الشيخ محمد وأهل العلم في شرح كتاب التوحيد أصل الضلال هو أن الناس فرطوا في هذا الأصل، وإما أنهم ساروا على ما كان عليه الآباء والأجداد، أو أنهم ساروا على منهج العقلانيين، أو أنهم نعوذ بالله تركوا كتاب السنة واتبعوا المبطلين كأئمة السوء ومشايخ الضلال. وأيضا في كتابه فضل الإسلام ذكر بابا ترجم له بقوله وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب والسنة عن كل ما سواه. واشتهر هذا الأصل عن أئمة الدعوة، وهم حاولوا بكل وسيلة أن يفهمه الناس، لأنهم إذا فهموه عرفوا مراد أئمة الدعوة، فهم لم يأتوا بمذهب جديد ولا بشيء استحسنوه، إنما هم يريدون أن يرجع الناس إلى الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح، لذلك سميت الدعوة السلفية، وهي دعوة سلفية تدعو الناس إلى أن يرجعوا إلى ما كان عليه السلف الصالح في كل أمورهم في العقيدة والشرائع والأخلاق والمعاملات وجميع الأمور. مما ذكر في هذا الأصل من الشعر ما قاله حسين بن غنام رحمه الله في قصيدته التي رثى بها الإمام الشيخ المجدد، ومطلعها: لقد كسفت شمس المعارف والهدى، فسالت دماء في الخدود وأدمعوا. ثم قال مبين هذا الأصل في دعوة الشيخ: وشمر في منهاج سنة أحمد، يشيد ويحيي ما تعفى ويرفع، يناظر بالآيات والسنة التي أمرنا إليها في التنازع نرجع، فأضحت به السمحاء يبسم ثغرها، وأمسى محياها يضيء ويلمع، وعاد به نهج الغواية طامسا، وقد كان مسلوكا به الناس ترتع. وأختم هذا الكلام على هذا الأصل بقول للإمام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله بعد أن قرر هذا الأصل، قال: ودليل هذا الأصل كثير في الكتاب والسنة، وهو أصل الإسلام، أصل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو متفق عليه بين الذين أوتوا العلم والإيمان قولا واعتقادا. قوله أصل الإسلام بمعنى أننا لا يجوز أن نفهم معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الدالة على أصول الإسلام إلا به، إلا في هذا الأصل في وظل في دينه سلامة والعافية. معالم منهجهم مما يتصل بالأصل قدمنا، وهو الأصل العلمي هو المدخل لعلم العقيدة، إذا بينوه ووضحوه وأتقنوه من ذات صحة الاستدلال، وصحة الاستدلال من اعتمادهم على الكتاب والسنة سلف الصالح. فمن سار على هذا المنهج فهو قد سلك الصراط المستقيم، وهو آمن من الزيغ بإذن الله. ودقة الاستدلال، وهذا شيء تميز به أئمة الدعوة عن كثير من العلماء، تميزوا بأمرين هامين: الأول اعتمادهم على الأصول، وكثير من العلماء الذين جاءوا بعد السلف الصالح لا يعتنون بالأصول كثيرا، تجد بعضهم متبحر في العلم في العربية والفقه وربما التفسير، لكنه لا يعتني بالتوحيد والعقائد والأصول التلقي، تجده أحيانا مخلطا. وأيضا اعتنوا بدقة الاستدلال، وأيضا دقة الاستدلال استفادوه من رجوعهم وارتكازهم في تعلمهم على كتب أئمة السلف وكتب العلماء المحققين من أهل السنة، لذلك استفادوا منهم. ومن أهم ما ميز منهجهم في ذلك التمييز بين المسائل وتطبيق القواعد الكلية والأصول العامة على أفرادها، ومعرفة الفرد الذي يدخل في الأصل والذي لا يدخل. وكثير من الاشتباه يكون في هذا عدم تمييز وتحرير المسائل، وهم تميزوا بذلك. ومن ذلك أيضا معرفتهم للحال الواقعية والحال التي قيلت فيها النصوص الشرعية أو كلام أهل العلم السابقين، مما يعينهم على الفهم، وإذا فهموا استدلوا استدلالا صحيحا. فالدقة في الاستدلال يعني ملحوظ، وهو من علامات ومن عوامل نجاح هذه الدعوة، وهذا يدل على ما بذلوه من الجهد العظيم في تفهم كلام أهل العلم وجمع متفرقه والرجوع إلى المصادر والكتب التي في ذلك الوقت كانت شاقة جدا، لأنها كانت تنسخ وكانت في أماكن متفرقة، فبذلوا جهودا عظيمة في ذلك. ومن ذلك الصدق والتجرد بالحق، فالذي يقرأ لكتبهم وينظر في محاوراتهم وينظر فيما حصل من الخير العظيم، وأن الله صدقهم ما وعد به الصادقين عملهم بذلك، لا يشك في أنهم صادقين، في أنهم صادقون ناصحون لله سبحانه وناصحون لعباده، وأنهم عندهم من الغيرة والشفقة على الأمة ما لم يسبق له نظير إلا عند السلف الصالح وعند الأئمة الذين بارك الله في جهودهم ورفع من ذكرهم على مر التاريخ. هذا شيء ملحوظ جدا، نصحهم للعباد وشفقتهم عليهم وحرصهم على معرفة الحق وبيان الحق والرجوع إلى الحق، هذا واضح في تقريراتهم ومراجعاتهم وكتبهم ومؤلفاتهم. ومن أهم ما ميز منهج أئمة الدعوة في تقرير العقيدة وغيره وخاصة في المطالب العقدية الوسطية، وسطيتهم. وهذه الوسطية لا تحتاج من أهل العلم أن يتقصدوها وأن يتحروها، فهي ناتجة عن أصلهم الأول، عن الأصل الأول الذي بيناه وهو الأصل العلم. فهم ما داموا سائرين على الكتاب وعلى السنة الصحيحة مقتدين بسلف الأمة وفهمهم، فسيكونون على وسطا تلقائيا دون تقصد، لأن الله سبحانه وتعالى أحكم آياته، وهو الذي بيّن معالم دينه، وهو الذي رسم لعباده المنهج الوسط، وقال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فوسطيتهم واعتدالهم وتعقلهم وحكمتهم انعكست على أهل هذه البلاد حكومة وشعبا، فإنه بشهادة الذين درسوا حال أهل هذه البلاد وجدوا عندهم تعقل في الأمور وعدم عجلة وروية، وسياسات الدولة السعودية المعاصرة وقبلها تشهد بهذا المنهج الوسط المتزن الذي جنب هذه البلاد كثيرا من المخاطر. ألا تعلمون أن هذه البلاد أسست واستقرت والعالم تعصف به الحرب العالمية الأولى، ثم الحرب العالمية الثانية، ثم الهجمة الشيوعية الروسية التي هجمت على البلاد الإسلامية وغيرها، ومرت ظروف صعبة عاصرناها، وهذه البلاد تخرج والحمد لله بأحسن حال. هذا لأن حكومة هذه البلاد وملوكها حفظهم الله يسمون الشيوخ، لأنهم كانوا يشاورون المشايخ ويرجعون إليهم، ومعرفتهم بحقيقة الدعوة ومعرفة الشعب أكسبهم هذا التوازن والتوازن والوسطية وعدم التطرف. وما نشاهده اليوم أكبر دليل على وسطية أئمة الدعوة وعلى وسطية أهل هذه البلاد، فإنك تجد الناس الآن بين داع إلى التحلل والتفلت والانطلاق في الشهوات وعدم الالتزام بالدين، وهؤلاء يقودهم المنافقون والمفسدون، وهؤلاء على طرف خطير. ثم يقابلهم أناس متشددون متنطعون غالون في الدين يكفرون المسلمين حكومات وشعوبا، ويتشددون بزعمهم في الإصلاح، ويجعلون لأنفسهم ما ليس لهم من إقامة الحدود والأمر والأمر والمعروف باليد. نعم، فهؤلاء على طرف نقيض، وتجد أن كل هؤلاء استمدوا هذه الأفكار من خارج هذه البلاد ومن خارج أئمة الدعوة ومؤلفاتهم وفتاواهم. ولا تجد إماما معروفا منتسبا إلى الأئمة إلى أئمة الدعوة أيد هؤلاء أو هؤلاء، إلا القليل ممن ليس معروفا أنه من أئمة الدعوة البارزين، وخطأه إخوانه العلماء وردوا عليه وبيّنوا النهج الصحيح في هذه الأمور. هذه الوسطية الكلام فيها طويل جدا، وقد ألقى معالي الوزير صالح بن عبد العزيز محاضرة قيمة حول الوسطية. والوسطية هي شيء من أسس الإسلام، وهي من أسس منهج أمة الدعوة، وليس شيئا وجد الآن أو بين الآن، ولكن الحاجة تدعو إلى بيانه، لأن هناك من يدعو إلى وسطية مشبوهة يريد أن يتوسط بين الضالين فيتخذ يكون وسطا بين ضلالين. أما الوسطية الصحيحة فهي في هذه المعالم التي سمعتموها من المشايخ قبلنا وستسمعونها إن شاء الله بعد ذلك، وبينها مع الوزير كما قلنا في هذه المحاضرة، وهي يعني بارك الله فيها وطبعت في أكثر من مجلة ونشرت وستطبع إن شاء الله مستقلة وتوزع، وفيها بيان واضح لمنهج أئمة الدعوة في الوسطية. من معالم منهج أئمة الدعوة عنايتهم بكتب السلف الصالح، وهذا شغل بل هو نعمة أنعم الله بها عليهم وعلى هذه البلاد وأهلها وعلى المسلمين عامة. وأنا عندما أقول أنها نعمة أعني الحقيقة ما أقول، فإنه مرت على الناس قرون في أفريقيا وفي الشرق وفي الشام وفي مصر الكتاب السلفي، والمقصود بالكتب السلفية كتب أهل الحديث، الكتب الستة وكتب السلف التي ألفوها لبيان الدين، وتفسير ابن كثير وابن جرير وغيرها من كتب العلم، ما كانت تعرف في تلك البلاد، واليوم لا يجدونها. لكن أكرم الله هذه البلاد على أجيال متعاقبة بالعناية بكتب السلف ونشرها. وأئمة السلف أئمة الدعوة اعتنوا بها من عدة طرق. الأول أنهم نقلوا عنها وبينوها، وقد بين ذلك الإمام الشيخ سليمان بن عبد الله في شرحه لتيسير العزيز الحميد وغيرهم من العلم، لكن هو توسع ونقل عن أئمة المذاهب ما يؤيد به الحق. في كل باب تقريبا ينقل من أئمة مذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي ما يؤيد أن ما قرره الشيخ محمد إنما كان يقول به الأئمة من قبل وأنه معروف. ثم أيضا حثوا طلاب العلم على كتب السلف، وأيضا بعدما مكن الله لهم طبعوها ونشروها. ما هي النتيجة؟ نتيجة عظيمة جدا، وهي أنه تبين للناس التوافق الدقيق بين ما دعا إليه أئمة الدعوة في هذه القرون وبين ما دعا ما كان عليه السلف. لما أصبحت الكتب في أيدي الناس عرفوا ذلك فماذا حصل؟ الذي حصل أن أهل البدعة وأهل البدعة هؤلاء ودعاة الضلال فرق الباطنية وغلاة الصوفية والرافضة وغيره، هؤلاء رؤى باعتبار أئمتهم وزعمائهم هم من الذين قال الله فيهم: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. هؤلاء يعرفون الحق ولكنهم مبطلون. فماذا فعلوا؟ فعلوا مخيبة خبيثة، وهي أنهم جابه هذا البيان الواضح والنور الساطع بأن حشدوا أقوال الفقهاء حول البدع والخرافات بل والشركيات والضلالات العقلية في الأسماء والصفات وغير التوسل وغيره، حشدوا أقوال الفقهاء. ومعلوم أن الفقهاء في مر التاريخ منهم من وقع ببدعة الأشعرية والماتريدية وعلم الكلام، ومنهم من وقع بدعة التصوف، ومنهم من اعتمد على من قبله، فأرادوا وحشدوا هذا ليجابه به جهد أئمة الدعوة في إبراز الدين ومنهج السلف الصالح. وهذه المكيدة قديمة تتجدد، وقال فيها الإمام الذهبي رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف شفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. أنا عندما أذكر هذا الحقيقة أريد أن نعرف ونعتز ونثق كما كان أئمة الدعوة يثقون ويعتزون بما أنعم الله بهم به عليه، عندما نعرف وضوح هذه الدعوة واستنادها على الدليل الصحيح والأصل العظيم وتوافقها مع ما كان عليه سلف الأمة بما لا يدع شك أبدا لمن رجع إلى هذه الكتب وقارن بينها. ولا مانع أن أورد قصة سمعتها من بعض أهل السودان تبين هذا المعنى بوضوح، وأظنه نسبها لشيخ في السودان يقال له حسونة. يقول أن الشيخ حسونة أن هذا الشيخ كان في السودان، وكان في يعني في أواخر عهد الملك عبد العزيز أو في عهد الملك سعود رحمهم الله، وسمع أن هناك أناس أجلاف من البادية طبعهم خشن لا يقيمون للرسول وزنا ولا للأولياء، وأنهم لا يفهمون وأنهم يضربون الناس بالعصا وكل شيء عندهم شرك وحرام، وإذا رأوا شخصا يصلي على الرسول قالوا له عصاك أنت عن الرسول وهكذا. فما يعني هو رجل طيب ما استطاع عقله أن يتصور أن هناك أناس بهذه المنزلة، ثم قال إن صح فلعلهم لم يأتي إليهم من يبين لهم ذلك يعني أسلوب يفهمونه، ربما أن الناس جابوا العنف بعنف، فجاء إلى الحج بقصد أن يحاور هؤلاء لعل الله أن يهديهم على يديه فيعرفوا يعني حقوق الأولياء ولا ينكر هذا الشيء الذي أجمع عليه المسلمون بجانب. ولما جاء إلى الحج كانت في ذلك الوقت المسجد الحرام والمسجد النبوي والمساجد الكبيرة كان يجلس فيها أهل العلم ويأتي الناس من كل مكان علماء للحج ويحصل محاورات وأسئلة ونقاش بين العلماء بين هؤلاء الذين جاءوا من الآفاق وبين آئمة الدعوة. فالشيخ حسونة جلس قال نسمع أولا ثم فجلس في الحلقة، فاكتشف أن هؤلاء عندهم علم، بل وعندهم علم لا يعلمه هو، وهو أنهم يستدلون بأقوال الشر، يقول هذه الآية هذه المسألة دليلها الآية الفلانية وقد قال في تفسيرها فلان ابن مسعود رحمه الله أو ابن عباس أو جابر أو الإمام أحمد أو الإمام مالك أو ابن كثير أو ابن جرير فيذكرون السلف. فالشيخ حسونة قال هذا شيء عجيب، فأخذ ينقل يكتب ما يقولون ويرجع للكتب لتفسير ابن كثير أو ابن جرير، يقول مثلا قاله ابن عباس ذكره ابن جرير فوجد أن ما يقولونه صحيح فأكبره وقال هؤلاء علماء ويستدلون استدلالا نحن بحاجة إليه، كان من تعلم في الكتاب إلى أن أنهى العلم في بلاده لا يقرأ إلا في المدونات وفي كتب لا ربما لا يقرأ فيها الدليل إلا نادر. ثم قال ما هي كتبهم، فقرأ في كتبهم أرشده الناس إلى بعض كتبهم ككتاب تفسير عبد الحميد وأرشده إلى كتب الإمام ابن تيمية وابن القيم وقال أنهم أيضا يستعينون بها. حصلت عنده بعض الإشكالات فاتصل ببعض الأئمة في مكة وتناقش ثم خلص إلى نتيجة وقال نحن الحقيقة بحاجة إلى أن نرجع إلى السودان وندعو إلى هذه الدعوة ونعيد الناس إلى ما كان عليه السلف الصالح، ورجع وبدأ يدعو. وله قصص مع الصوفية حيث كانوا يضربونه إذا سمعوه حتى في المسجد، له قصصه رجل طريف وله أسلوب شيخ ويعني هادئ نفع الله بدعوته، يقال أنه هو الذي أسس أو مع بعض الناس من مصر الذين يعني جاءوا من مصر أسسوا جماعة أنصار السنة في السودان. الأصل أما الأصل الاعتقادي فقد اهتم به أئمة الدعوة اهتماما بالغا من منطلق أن صلاح الاعتقاد وما يتفرع عنه من أعمال القلوب شرط في صلاح الدين، كما دل عليه قول الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فبين الشيخ المجدد رحمه الله أن الدين الإسلامي يقوم على أصول ثلاثة، هي معرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعرفة دين الإسلام بالدليل، أي معرفة كل هذه الأصول بالدليل، قوله بالدليل يرجع عليها كلها. وأئمة الدعوة بدأوا بهذا، بدأوا به تعليما ودعوة، ولكنهم لم يكتفوا به، بل يعني دعوا إلى الدين كله، ولكن يعني أسسوا دعوتهم على هذا الأمر ليبدأ الناس به أولا. وهذه هي أصول العلم من حيث المعلوم. وتقدم هذا الكلام على أصل العلم في المبحث السابق عند كلامي على أصل العلم. قال الإمام المجدد رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 40 مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. ثم ذكر دليل ذلك وهي سورة العصر. وقال أيضا: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأصول الثلاثة والمسائل الأربع هي تعريف مجمل لدعوة الإمام المجدد، فكل دعوته تعود إلى هذه الأصول. والأصول الثلاثة هي أصول الإسلام وكل الدين يرجع إليها، والمسائل الأربع هي وسائل إقامة الدين وحياته في واقع الناس، وبها تكون سعادة الناس وفلاحهم، بمعنى أن الدين لا ينتشر إذا الإنسان عرف التوحيد وعمل به واقتصر على نفسه، بل لا بد من الدعوة إليه. والدعوة تشمل التبليغ وتشمل الرد، الرد على المبطلين ومقاومة الضالين وفضح الطواغيت وأتباعه. ولا بد، وهذا لا يحصل إلا بصبر، صبر في الدعوة وصبر في التعريف وصبر في الرد، هذا لا بد صبر على الأذى فيه. ثم ذكر دليل ذلك وهي سورة العصر. وقال أيضا: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأصول الثلاثة والمسائل الأربع هي تعريف مجمل لدعوة الإمام المجدد، فكل دعوته تعود إلى هذه الأصول. والأصول الثلاثة هي أصول الإسلام وكل الدين يرجع إليها، والمسائل الأربع هي وسائل إقامة الدين وحياته في واقع الناس، وبها تكون سعادة الناس وفلاحهم، بمعنى أن الدين لا ينتشر إذا الإنسان عرف التوحيد وعمل به واقتصر على نفسه، بل لا بد من الدعوة إليه. والدعوة تشمل التبليغ وتشمل الرد، الرد على المبطلين ومقاومة الضالين وفضح الطواغيت وأتباعه. ولا بد، وهذا لا يحصل إلا بصبر، صبر في الدعوة وصبر في التعريف وصبر في الرد، هذا لا بد منه. هذا بهذا يحيى الإسلام وينتشر ويكثر أتباعه. الشيخ محمد الإمام المجدد رحمه الله عندما بدأ بهذه الأصول الثلاثة كما رأيتم انطلق من القرآن واعتمد على الدليل القرآني وهي سورة العصر. فالإيمان الذي شرعه الله وكلف الله به الناس يعود إلى هذه الأصول الثلاثة، يصح بصحة العلم بها ويكمل بكماله، أي بكمال العلم والعمل به. وإذا اختل علمه أو عمله بشيء منها اختل إيمانه نقصا أو زوالا حسب التفصيل الذي بينه أهل السنة في ذلك. فالأصل الأول معرفة الرب هو أساس الهداية، إذ أنه المعبود المألوه سبحانه، وهو الملك المدبر المقصود بالدعوات والقربات، المأمول في تفريج الكربات وقضاء الحاجات وإقالة العثرات، وهو المشهود له في شهادة أن لا إله إلا الله. فلا يصح إيمان إنسان لا يعرف ربه، ولا تصح منه الشهادة، وقد بين أهل العلم ذلك. إذا لا يعرف المشهود، إذا لا يعرف لمن يشهد، فإنه لا يكون شهادته صحيح. بين أئمة الدعوة مقتدين بمنهج السلف الصالح وأئمة أهل السنة والجماعة مستمسكين ومستمرين بما دل عليه الكتاب والسنة، لأن معرفة الله لا تكون ولا تصح إلا باعتقاد تفرد الله بأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته. وهذا هو تقسيم التوحيد، لأنه بينوا أن التوحيد، وهم مقتدين بأئمة السلف، التوحيد إما أن يكون من باب المعرفة والإثبات، أي العلم والاعتقاد، وهو التوحيد العملي، وهو ما يعرف به الله من أسمائه وصفاته وأفعاله، وأفعاله هي مقتضى توحيد الربوبية. فيدخل في هذا التوحيد العلمي، توحيد العلمي يدخل فيه توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، وهو يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله. موضوعه أسماء الله وما أخبر الله به من أسمائه وصفاته وأنه متفرد بالألوهية. والنوع الثاني هو توحيد الإلهية أو توحيد العبادة، وهو التوحيد العملي، وهو توحيد القصد والطلب أو العمل، وهو ما يتعلق بأفعال العباد أو يدور على العبادات التي اختارها الله لنفسه وكلف الناس بأن يعبدوه بها. بين هذا أئمة الدعوة، وأنه لا بد من المعرفة الصحيحة بها، أي بهذه الأنواع الثلاثة، لصحة الشهادة، بل توحيد العبادة هو أصل دلت عليه الشهادة، ومعرفة الله أصل لا بد منه لمعرفة المشهود. لا تصح معرفة الله إلا بإثباتها جميعا واعتقاد تفرد الله بها. وبين أئمة الدعوة أن توحيد الربوبية أمر فطري، وأن كفار العرب كانوا مقرين به، وأنه هو أصل الدليل في إلزامهم بصحة وجوب صحة تفرد الله بالألوهية ووجوب إفراده بالعبادة. ولكنهم لم يهملوا توحيد الربوبية، فإنهم كما في القرآن وكما عليه منهج السلف الصالح، إذا وجد من عنده خلل فإنه يبين له وتقرأ عليه الأدلة مبينة تفرد الله بأفعاله وربوبيته. ولكنهم هم في المجتمع الذي بدأوا في الدعوة كان شبيها بما كان عليه العرب وقت البعثة، ليس عندهم خلل كبير في توحيد الربوبية أو الأسماء والصفات، وإن كان عندهم جهل، لكن لم يكونوا يعتقدون أو يشركون مع الله غيره في ذلك. ومؤلفات أئمة الدعوة وتقريراتهم التي تبين هذا الأصل العظيم كثيرة مشهورة. فكتاب التوحيد حق الله على العبيد ألفه الإمام المجدد رحمه الله لبيان هذا المطلب، وهو التعريف بالله وبحقه على عباده. واعتنى أئمة الدعوة بهذا الكتاب المبارك بتدريسه وشرحه أو التعليق عليه وبيان مسائله، وبين هذا الأصل أتم البيان. ومن أقوالهم في ذلك، يعني من أقوالهم في بيان أهمية معرفة الله عز وجل صحة الإيمان وأنه أصل الأصول، يقول الشيخ نعم: فنزه نفسه عما وصفه به المخالفون من أهل التكييف والتنكيل، وعما نفاه عنه النافون من أهل التحريف والتعطيل، فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه، ولا أحرف الكلمة عن مواضعه، ولا ألحد في أسمائه وآياته، ولا أكيف ولا أمثل الصفات. تعالى بصفاته لأنه تعالى، نعم، ولا أكيف ولا أمثل صفاته تعالى بصفات خلقه، لأنه تعالى أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا، لا سمي له ولا كفر له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، والله أحد وهو الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا من قول الإمام المجدد رحمه الله. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله جميعا وهو يبين أهم علامات أهم وهو يبين أهم علامة للمجددين الذين يجددون للناس دينهم، ومنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول: ولهذا المجدد علامة يعرفها المتوسمون وينكرها المبطلون، أوضحها وأجلاها وأصدقها وأولاها بحبة الرعيل الأول من هذه الأمة، والعلم بما كان عليه من أصول الدين وقواعده المهمة التي أصلها الأصيل وأسها الأكبر الجليل معرفة الله بصفاته بصفات كماله ونعوت جلاله، وأن يوصف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله من غير زيادة ولا تحريف ومن غير تكييف ولا تمثيل، وأن يعبدوه وحده لا شريك له ويكفروا بما سواه من الأنداد والآلهة. هذا أصل دين الرسل كافة وأول دعوتهم وآخرها ولب شعائرهم وحقيقة ملتهم. وفي بسط هذه الجملة من العلم به وبشرعه ودينه وصرف الوجوه إليه ما لا يتسع له هذا الموضع، وكل الدين يدور على هذا الأصل ويتفرع عنه. وقد عرف نعم. يقول الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن له كتاب في بيان عقيدة الشيخ ودعوته، يقول: وقد عرف واشتهر واستفاض من تقارير الشيخ ومراسلاته ومصنفاته المسموعة والمقروءة عليه، وما ثبت بخطه وعرف واشتهر من أمره ودعوته وما عليه الفضلاء والنبلاء من أصحابه وتلامذته أنه على ما كان عليه السلف الصالح وأئمة الدين أهل الفقه والفتوى في باب معرفة الله وإثبات صفات كماله ونعوت جلاله التي نطق بها الكتاب العزيز وصحت بها الأخبار النبوية وتلقاها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقبول والتسليم، يثبتونها ويؤمنون بها ويمرونها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. أما الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام، تبين أئمة الدعوة رحمهم الله أن له ثلاث مراتب: مرتبة الإسلام والإيمان والإحسان كما في حديث جبريل عليه السلام، ومرادهم بالإسلام أي أصله الذي يشترك فيه جميع المسلمون وهو إقرارهم بالشهادتين وإظهارهم شعائر الإسلام. وقد اعتنى أئمة الدعوة بأصل الإيمان الذي يدخل به في الإسلام والذي يرتكز على الشهادتين نطقا وعلما واعتقادا وانقيادا، لأنه بصحته يصح الإسلام ويقبل منه العمل، وبفساده ينتقض إسلامه. قال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن وهو يبين حقيقة دعوة الشيخ المجدد وكذلك من ناصر دعوته من الأئمة، قال رحمه الله، يعني يقول أن الشيخ محمد رحمه الله قال: يوضح ذلك أن أصل الإسلام وقاعدته شهادة أن لا إله إلا الله، وهي أصل الإيمان بالله وحده، وهي أفضل شعب الإيمان، وهذا الأصل لا بد فيه من العلم والعمل والإقرار بإجماع المسلمين، ومدلوله وجوب عبادة الله وحده لا شريك له والبراءة من عبادة ما سواه كائنا من كان. وهذا هو الحكمة التي خلقت لها الجن والإنس وأرسلت لها الرسل وأنزلت بها الكتب، وهي تضمن كمال الذل والحب وتتضمن كمال الطاعة والتعظيم. وهذا هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه لا من الأولين ولا من الآخرين. وبين لذلك أن شهادة لا إله إلا الله تتضمن أصلين هما أصل الإسلام، وهما الكفر بالطاغوت، ودل عليه النفي المستفاد من أسلوب لا النافية من الجنس، والإيمان بأن الله وحده هو الإله الحق وهو ما يعرف بتوحيد الإلهية والعبادة، ودل عليه الإثبات المستفاد من الاستثناء وهو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وذكر الشيخ المجدد في كتاب التوحيد وغيره الآيات المبينة لمعنى لا إله إلا الله واشتمالها على هذين الأصلين العظيمين، وبين أيضا شروط لا إله إلا الله والآيات المبينة لحقيقة كل أصل لا وزاد أئمة الدعوة في مؤلفاتهم هذا الأمر إيضاحا وبيانا، وألفوا رسائل مستقلة لذلك. وجهودهم في ذلك من بيانهم لمعنى وبيانهم لمعنى العبادة وحقيقتها وشروطها وأنواعها وشمولها لشعب الإيمان كثيرة مشهورة، كما بينوا أن أركان الإيمان المذكورة في حديث جبريل هي أصل الإيمان، وهي هي أصل الإيمان والقلبي، وهي وشرط في صحته. وألف الشيخ محمد في كتابه أصول الإيمان، جعل أبوابا في كتاب ألف كتاب أصول الإيمان لبيانها، وأيضا جعل في كتاب التوحيد أيضا أبوابا لبيان هذه الأصول الستة. ومن المعالم التابعة لهذا الأصل بيانهم لحقيقة الشرك وأنواعه، وأسبابه والآيات المبينة له، ونقل كلام العلم المتقدمين في إنكاره ودلائل بطلانه ومعنى الطاغوت وأنواعه وحقيقة الإيمان به وعبادته وكيف يكون كفر به. ألف رسائل كثيرة وأوضحوا هذا الأمر بخطورة لمهمية هذا الأصل وهو الكفر بالطاغوت وخطورة الإيمان بالطاغوت وعدم البراءة منه، فما بينوا ذلك كله من واقع النصوص والآيات والأحاديث وكلام أهل العلم من السلف وغيرهم المحققين التي تبين هذا. ومن معالم منهجهم التحذير من الشرك وعبادة الطاغوت وبيان نواقض الإسلام والمكفرات الشائعة. نواقض الإسلام بينها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والمكفرات الشائعة الواقعة أيضا ألف في ذلك رسالة الشيخ سليمان ابنه عبد الله رحمهم الله جميعا. وشرحت هذه شروحا كثيرة نواقض الإسلام، وبين أهل العلم أنواعها وما يكون كفرا مخرج من الإسلام وما يكون غير ذلك بيانا واضحا، نفع الله به كثيرا من الناس. ونحن نشاهد هذه البلاد الحمد لله، وأنا في الطائرة قرأت في مجلة أهلا وسهلا في خطوط السعودية اليوم هذا كلاما مقالا كتبه بعض الأتراك الذين كانوا جاءوا من نجد مع الجيش التركي وهو ضابط، يقول من ملاحظاته في نجد على أهل نجد أنه ذكر قال وتجد فرقا كبيرا بين أهل نجد مما عن تلك القبائل نفسها التي توجد خارج البلاد السعودية، في العراق وفي الشام وفي سوريا. وذكر أمثلة، قال منها أنك لا تجد في وجوههم غشم أو في أذانهم، ولا تجدهم يحلفون بغير الله، ولا تجدهم يتكلمون بكلام بذيء. يقول أقصى كلمة سمعت من أحدهم أنه غضب على شخص وقال سلط الله عليه، وهذه أقصى كلمة سمعتها. فأثر هذه الكتب مشاهد في الناس لا يحلفون بغير الله، ولا تجد منهم ألفاظا شركية، هذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى ثم انتشار هذه الكتب العظيمة. كما ألفوا أيضا في بيان مسائل الجاهلية ليحذرها الناس، وكل ذلك للتحذير من الطواغيت ومللهم والتشبه بهم في شيء من خصائصهم مما ينقص التوحيد أو يضعفه أو يبطله. ومن معالم منهجهم الرد على المخالفين وكشف شبهاتهم وبيان كذب المبطلين وتلبيساتهم، وقد ألفوا في ذلك كتبا ورسائل وردود. كما جرى بينهم وبعض المخالفين محاورات شفهية وكتابية، ومن أشهر الكتب في ذلك رسالة كشف الشبهات ألفها الشيخ رحمه الله لتدريب الموحدين على رد شبهات المبطلين. هذه المسألة وهي المحاورات خاصة الشفهية والردود أيضا تبين لنا ما عند أئمة الدعوة من القوة الدينية والشجاعة والثقة بالله عز وجل واعتزازهم بما هم عليه. فخذ مثلا أن الشيخ محمد رحمه الله أرسل الشيخ الحصي والشيخ بن معمر، أرسلهم ليجادلوا علماء الحجاز
ويناقشونهم بين يدي يعني حاكم بين يدي الشريف في ذلك الوقت، وهم كثر وهم لهم دعايات، ومع ذلك يذهب رجل واحد. والذين ذكروا هذه المناورات المحاورات ذكروا ما أمد الله به الشيخ الحصين وابو معمر من الدلائل وظهور الحجة واعتراف كثير من علماء الحجاز بأنهم ما قالوا إلا حقا. نحن نريد أن نفهم وأن يفهم الناس وخاصة الشباب أن هذه الدولة مؤيدة أو مقامة على أسس صحيحة وبراهين مستندة إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. تحرى فيها أئمة الدعوة والعلماء، وإلى اليوم تحرى فيها موافقة الدليل وما كان عليه السلف الصالح. ومن معالم منهجهم الاهتمام بنشر العلم بالتوحيد بين الناس على اختلاف طبقاتهم وتبسيطه لهم بمختلف الأساليب، فمن ذلك كتابة الشيخ الإمام المجدد رحمه الله أصول العقيدة للعامة على شكل سؤال وجواب، وتحرير ألفاظ سهلة في معنى شهادة أن لا إله إلا الله، ومعنى الطاغوت وأنواعه، وحقيقة العبادة وشروطها، ونواقض الإسلام وغير ذلك، ليسر على الناس حفظها، كما اختصر الإمام سيرة ابن هشام وزاد المعاد وبعض الكتب الفقهية وغيرها لتقريبها للناس. ومن معالم منهجهم في تأسيس العقيدة في القلوب العناية بالتطبيق العملي للتوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له والدعوة إليه. وتقدم من الشيخ الإمام ذكر في المسائل الأربع الدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. الحقيقة الدعوة كغيرها من الدعوات، بل حتى دعوات الرسل يعني يأتيها مد وجزع وتقوى وتضعف، والسبب في قوتها أو ضعفها هو هذين الأمرين، الدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. فإذا والشيخ محمد وأئمة الدعوة يعني يبينون لكل مسلم أنه هو داعية للتوحيد، وتقدم أن كشف الشبهات يعني إنما يعني ألفه لذلك. كل مسلم داعي للتوحيد، ليس الدعوة للتوحيد مقتصرة على العلماء، وكلهم واجب عليهم تعلم التوحيد. فإذا قام الناس وهم يستدلون بقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، والإمام ابن جرير رحمه الله وينقل عنه ذلك أئمة الدعوة يفسر أدعو إلى الله دائما في القرآن أدعو إلى توحيد الله، أدعو إلى توحيد الله شكل مضطرب، كل ما ورد أدعو إلى الله أو أدعو إلى سبيل ربك أدعو إلى التوحيد. فهم يعني هذا الأمر مهم. فإذا قام المسلمون بالدعوة إلى التوحيد تعلمه والدعوة إليه وعرفوا شبهات المنكرين ودخلوا مضمار الصراع قوية الدعوة، وإذا ظن الناس أنهم إنما كلفوا بالتوحيد باعتقاده والعمل به فقط دون الدعوة، وأن الدعوة موكلة إلى بعض العلماء أو بعض الناس، عندها يبدأ الخلل ويبدأ النقص في الدعوة. فهذا يعني لا شك أنه من النقص الظاهر بين الناس اليوم، أنه قل من يعني قد يوجد بكثرة عند بعض الشباب الناس عدم اهتمامهم بهذا، لذلك الشيخ بيّن هذا. نعم، بيّن في مقدمة كشف الشبهات أن الصراع قائم والعداوة قائمة بين جند الشيطان وبين جند الرحمن، وحتى على يعني تعلم التوحيد والعمل به والدعوة إليه، وحذر في آخر رسالة من تقاعس أهل التوحيد عن إظهاره والدعوة إليه. واستدل في بداية كشف الشبهات بقوله تعالى وإن جندنا لهم الغالبون، جند الله هم الموحدون لا غيرهم، بمعنى أن الإنسان لو علم ما علم من علوم الشريعة لكنه ليس موحدا ليس من جند الله، ولا يكون عمله هذا يعني عملا صالحا ينفعه يوم القيامة. بين الشيخ أيضا خطورة ترك هذا الأصل وهذا المعلم من معالم الدعوة وهو الإظهار العملي والدعوة والرد على المبطلين، أنه إذا يعني تكوعش عنه وتركه الناس نتيجته استعلاء الشرك وظهوره
وقوة أهله نسأل الله السلامة والعافية. وبالتالي فتنة الناس إذا ظهر هؤلاء فتنوا الموحدين ويعني تسلطوا على عباد الله المخلصين، كما اعتنوا بتعليم الدين والتوحيد ووصول الإسلام للناس مشافهة، وحثوا طلاب العلم أئمة المساجد على تفقد الناس وتعليمهم. ومثال ذلك أن الشيخ محمد رحمه الله كتب 3 الأصول بناء على طلب من الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله، فأرسلها الإمام هذه 3 الأصول أرسلها الإمام إلى جميع النواحي وأمر الناس بتعلمها، وبين لهم أن كل إنسان مخاطب بها ذكرا كان أو أنثى يجب عليه أن يتعلمها، وحث أئمة المساجد وطلبة العلم أن يعلموها ويعملوا بها جميعا بدون استثناء. يعني قال الناس يجب أن تعملوا بها، تتعلموها وتعملوا بها دون استثناء لأحد. فصاروا يسألون الناس في المساجد كل يوم بعد الصبح وبين الغشائين عن معرفة الأصول 3، وكتبت بصيغ مختلفة مطولة ومختصرة وباللغة الفصحى والعامية على حسب طبقات الناس وأفهامهم، ثم ألحق بها رسائل أخرى، واستمر الأمر على هذا المنهج حتى جاء العصر الحديث. لما جاء العصر الحديث وهو يعني كما ذكر عن الشيخ عبد المحسن العبداوي حفظه الله وله محاضرة ضمن هذه المحاضرات ربما يذكر هذا الأمر، وكتبه في بعض كتبه أنه يرى، وهذا لا شك أن التقاء الإمام محمد بن إبراهيم بالملك عبد العزيز رحمهما الله مثل التقاء الإمام محمد بن عبد الوهاب بالإمام محمد بن سعود رحمهما الله. وإن كان للسابقين فضل السبق وبدء الجهد، فللاحقين الذين هم الملك عبد العزيز وأبناؤه من بعده الملوك الذين جاءوا من بعده هم كلهم يعني يشتركون في هذا الأمر مع ما بدأه الإمام محمد إبراهيم. هؤلاء لهم فضل انطلاقة الدعوة في أنحاء العالم وانتشارها، وفعلت تلك الجهود العملية تفعيلا عظيما. ففي بداية عهد الملك عبد العزيز أرسل بمشورة الإمام محمد إبراهيم طلاب العلم إلى جميع البوادي والهجر والقرى ليعلم الناس معنى لا إله إلا الله، ويعقد لهم الأنكحة ويقوم لهم الصلاة ويعلم لهم الدين. ثم أسست المعاهد العلمية، ثم أسست بعد ذلك كل الشريعة، ثم جامعة الإمام، ثم أسست الجامعة الإسلامية بالمدينة، ثم عند ذلك تخرج منها القضاة وكتاب العدل ورجال الحسبة ومعلمي العلوم الإسلامية في المدارس، ووضعت رسائل أئمة الدعوة وتعليم الأصول في الكتب المدرسية، فانتشر العلم انتشارا عظيما. ثم أسست أيضا هيئة الإفتاء، ثم الدعوة في الخارج والمستودع التابع لها الذي ينشر كتب السلف يطبعها وينشرها إلى جميع أنحاء العالم، وتبنت الدولة السعودية الإشراف على الدعاة من خريجي الجامعة الإسلامية وغيرها في كل أنحاء العالم وإلى اليوم، وهم يصرف لهم ما يعينهم على دعوتهم. بل وتعهد وتفقد ملوك هذه البلاد إلى شرط من علمائها جميع دعاة أهل السنة في جميع أنحاء العالم، وخيروا بين أن يأتوا إلى هذه البلاد ويكونوا من أبنائها ينفع الله بهم، أو ترسل لهم ما يعينهم على دعوتهم في أي مكان كان. والمراكز السنية السلفية أيضا دعمت وشجعت ودعمت بالرجال والمال، فانتشرت دعوة الإسلام ودخل كثير من الناس، يعني تغيرت أحوالهم وانتشرت السنة بينهم. مما يذكر عن بعض مشايخ الجامعة أنه ذهب إلى بلاد في أفريقيا يقول ولما نزلت في المطار ما أدري، يقول أنا ذهبت يعني أشرف على أو أنظر أكتب تقارير عن بعض الجامعات والمراكز وأنظر كيف جهدها، فيقول قال لصاحب السيارة الأجرة هل تريد أن أذهب بك إلى أناس يلبسون مثل ملابسك؟ قال قلت نعم. فذهب به إلى قرية يقول كل من فيها كلهم على السنة صلاتهم وعبادتهم. قلت من أين لكم هذا؟ قالوا تعلم بعض أبنائنا في الجامعة الإسلامية وأيضا قبلها على أيدي المشايخ ورجعوا وعلمونا، وكنا يقول ما كان عندنا يعني إلا جهلا، فالحمد لله تعلم الناس ورجعوا للسنة. وهذا يعني شواهده، لو سألتم أي شخص ذهب إلى خارج البلاد لوجد الحمد لله ثمرات هذه الدعوة بارزة ظاهرة لله الحمد والمنة. أيضا من معالم أئمة الدعوة، وهو معلم مهم الحقيقة، وهو لا نقول هم يعني لكن هيأه الله له وهو بارز في دعوته، وهي أنهم وظفوا الشعر في الدعوة، سواء في منظومات نظموا بها الشعر رجوزات أو ردود أو ثناء وبيان لما قام به المصلحون من أبنائها، ودرج يعني شعراء لهم يعني جهود أو أشعار بارزة. نعم، منهم الشيخ أحمد بن مشرف وحسين بن غنام والشيخ سليمان بن سحمان والشيخ محمد بن عثيمين، وكثير من علماء الدعوة لهم أشعار بين مطيل ومستكثر، وهي أشعار يعني مباركة وبعضها قوية جدا ترقى إلى يعني القصائد القوية، كلها في نصرة يعني الدعوة. وهذا أيضا شبيه بما هيأ الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من شعراء فحول نصروا دعوته وردوا على المنكرين، كما قال حسان رحمه رضي الله عنه: لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء، فنحكم بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء. هذه بعض المعالم لمنهج أئمة الدعوة وجهودهم المباركة التي نتج عنها قوة أهل السنة وانقماع البدع والضلالات في مجتمعات كثيرة من أنحاء العالم. أختم هذه المحاضرة ببعض النقول عن بعض المشاهير من خارج هذه البلاد الذين شاهدوا وذكروا ما حصل ببركة الدعوة وجهود أئمتها من الخير والصلاح. قال شكيب أرسلان: ولكن المقرر، يعني عن دعوة الشيخ، ولكن المقرر أنها حركة إنابة إلى العقيدة الحق وهدي السلف الصالح واقتفاء أثر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة ونبذ الخرافات والبدع وحظر الاستغاثة بغير الله ومنع التمسح بالقبور والتعبد عند مقامات الأولياء، ولذلك يسمونها عقيدة السلف. وقال محمد كرد علي وهو من أهل الشام: وما ابن عبد الوهاب إلا داعية هداهم من الضلال وساقهم إلى الدين السمح، وإذا بدت شدة من بعضهم فهي ناشئة من نشأة البادية، وقلما رأينا شعبا من أهل الإسلام يغلب عليه التدين والصدق والإخلاص مثل هؤلاء القوم، وقد اختبرنا عامتهم وخاصتهم سنين طويلة فلم نرهم حادوا عن الإسلام، وما يتهمهم به أعداؤهم فزور لا أصل له. أسأل الله العلي الكريم رب العرش العظيم أن يجزي الإمام المجدد وإخوانه من أئمة الدولة وحكام الدولة السعودية وكل من نصر هذه الدعوة المباركة خير الجزاء، وأن يعظم لهم المثوبة، وأن يرفع منزلتهم في عليين، وأن يثبت الأحياء ويسددهم ويحفظهم بالإسلام ويحفظ الإسلام بهم، وأن يكبت كل عدو حاقد ومنافق معاند، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يبارك في عمل المصلحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله الشيخ خير الجزاء وجعل ما قال في ميزان حسناته. نود تذكير الإخوان إلى محاضرة الغد والتي سوف يلقيها مع الشيخ صالح بن عبد الجزار الشيخ وزير الشؤون الإسلامية، والتي هي بعنوان منهج أئمة الدعوة في الدعوة إلى الله. كما نبشر الشيخ والحضور الكرام المتابعين أن المتابعين للملتقى عبر الشبكة بلغ عدد متوسطهم إلى 400 مستمع، والملتقى يبث أيضا عن طريق مواقع أخرى منها موقع باللغة الإنجليزية، نسأل الله جل وعلا أن ينفع به الإسلام والمسلمين، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.
يقول: كثر في هذا الزمان الخبط والغلط، أو الخلط والغلط والغلط في مسألة العمر بالجهل، فما هو القول الفصل في هذه المسألة؟ وما رأيكم في من يتزعم هذا القول ويرى العذر بالجهل مطلقا؟
أما بالنسبة لهذه المسألة العذر بالجهل، ففي مسألة واضحة بينها الأئمة أما في السلف قديما وحديثا، وبينها الشيخ ابن القيم رحمه الله، وبين ضوابطها، وكذلك أئمة الدعوة بينوها. والناس كما قال الشاعر يعني عندهم خلط قديم، وهذا قال فيه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أن الناس في هذه المسألة بين فريقين: فريق لا يكفر أحدا بأعيانه أبدا، وأظنه قال إلا من نص القرآن على تكفير كفر عنه، ما يكفرون أحدا أبدا بعينه، يقول إلا من نص القرآن على تكفير. وناس بالغوا في التكفير، فإذا رأوا من إنسان أي شيء يعني يظنون أنه كفر حكموا عليه بكفره. أئمة الدعوة بينوا ما بينه أئمة السلف، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: نحن لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله، ونحن متبعين لا مبتدعين. فالعذر بالجهل هذا شيء ورد في كتاب السنة، ولكنه له تفاصيل كثيرة، وأنا ذكرت لكم أن من ما تميز به أئمة الدعوة التفصيل. فمثلا قد يكون العذر بالجهل لنفي العذاب، وقد يكون العذر بالجهل لنفي الحكم التكفير، يعني الحكم عليه بالكفر، قد يكون العذاب في الآخر، وقد يكون في أحكام الدنيا، وقد يكون في أحكام الآخر، قد يعذر بجهله في أحكام الدنيا، وقد يعذر بجهله في أحكام الآخر. العذر بالجهل قد يكون في مسائل، قد يكون الشخص هذا حديث عهد بإسلام، أو نشأ في بابه لم تبلغه التعارف، قد يكون العذر بالجهل لمن لم تبلغ الدعوة أصلا ليس بمسلم، قد يكون العذر بالجهل في الأمور الخفية التي قد يقع فيها التأويل والاشتباه، قد يكون في الأمور الجلية، هذه أمور كثيرة جدا. والذي يقول بالعموم يعني أن العذر بالجهل في كل هذه المسائل شيئا واحدا، هذا عنده خلط كبير جدا وجهل عظيم بما بينه أهل الإسلام. فالعذر بالجهل الكلام فيه طويل لكثرة حالاته، لكن أبين لكم ما ذكره شيخ الإسلام وابن القيم والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن والشيخ إسحاق نعم ابن عبد الرحمن. أولا قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذه في الجزاء. فهناك من يستدل اليوم بعض الذين كما قال السائل يغلطون ويخطئون ويخلطون، يقول وما كنا معذبين يعني معناه أنهم يسجنون، هذه مشكلة، ليس هذا ليس هذا هو مفهوم المخالفة، لأنه لا قد يكون لا يستوجب العذاب في الآخرة ولكنه في أحكام الدنيا كافر. فمثلا أهل الفترة الذين كان أكثر كلهم الذين لم يقبلوا ولاية النبي صلى الله عليه وسلم يصدق عليهم أنهم ليسوا يعني نفي العذاب، لكن لم يقل أحد من أهل الإسلام أنهم مسلمون، إلا هؤلاء المتأخرون. وأيضا من في حكمهم كل من لم تبلغه الدعوة حتى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فهم إذا لم تبلغهم الدعوة نفي عنهم العذاب. لكن هل معنى أن اليهودي مسلم لأنه لم تبلغه الدعوة، أو النصراني مسلم، أو البوذي مسلم، أو المشرك مسلم؟ لا، إذا أحكام الدنيا غير أحكام الآخرة، هذه مسألة. إذا كان الشخص دخل في الإسلام بيقين، هكذا يقول شيخ الإسلام، دخل في الإسلام بيقين ومعنى دخل في الإسلام بيقين، أي أنه قال لا إله إلا الله وبلغه معناها الرسولي، وبلغه معناها الرسولي المبين في قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، عرف معنى اعبدوا الله وعرف معنى اجتنبوا الطاغوت. هذا دخل في الإسلام وقال لا إله إلا الله عالم بمعناها، فهذا إن وقع في الشرك فهو لا يخلو من حالين، إما أن يكون الشرك في الأمور الخفية التي قد يكون فيها اشتباه والتباس، فهذا لا يمكن أن يكفر إلا بعد أن تقام هذه الحجة وتزول موانع التكفير. أما إذا كان في الشرك الجلي وهو عبادة غير الله فهذا كافر وليس داخلا في العبر بالجهل، وهذا الذي قلت لكم أنه قد يكون الأصل عام ويأتي من يدخله في الأصل وهو ليس داخلا فيه، لأن هذا ليس بجاهل. من قلنا أنه عرف معنى لا إله إلا الله الرسولي وعلمه بها يكفي في إقامة الحجة عليه، لأنه وقع في الشرك الجلي الذي هو عبادة الطاغوت، فهو لم يكن بالطاغوت وهو عبد غير الله مع الله، فهذا لا نقول نفهمه ولا هذا نحكم بكفره وبعينه. إذا تحققنا من تلبسه بالشرك، وهذا شرط في حكم المعين أن نتحقق أنه تلبس بالشرك أي أنه صرف عبادة يتقرب بها إلى غير الله، ولكن قد يظهر من صورة الفعل أنه عبادة ولكنه لم يقصد به العبادة. مثلا سجود معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد به التقرب إليه والقرب إليه، لم يقصد به العبادة والقرب إلى الله، فلا يجوز أن يستدل بهذا أنه فعل شركا ولم يفعل شركا. ويوضح من ذلك لو أنك وجدت شخصا يطوف بقبر فسألته ماذا تفعل؟ فقال لك مثلا أنا أبحث عن شخص وقيل لي أنه مع هؤلاء، إذن هو لم يفعله بقصد القربة إلى صاحب القبر، فلم يتلبس بالشرك. وإذا تحققت أنه متلبس بحقيقة الشرك عابد بغير الله وهو قد قال لا إله إلا الله عالم بمعناها فهو ليس معذرا بجهله، علمه بها يكفي في الحكم بكفره ونفي الجهل عنه. يبقى مسألة من لم يبلغه المعنى الرسولي، من أظهر الإسلام وهو يعني قال لا إله إلا الله ولم يبلغه المعنى الرسولي لم يعرف معناها، هذه الحالة ذكرها الأئمة اللي ذكرت لكم ونص عليها ابن القيم. إذا قال لا إله إلا الله وأظهر الإسلام ووقع في الشرك الأكبر الجلي فهو لا يجوز لأحد أن يحكم عليه بأنه مسلم في الدنيا أبدا، نص ابن القيم على ذلك، وهذا نصوص القرآن كلها عليه. والذي يحكم على المشرك المتلبس بحقيقة في الشرك أنه مسلم فقد افترى على الله. كيف؟ الإسلام هو التوحيد، ولا يوجد آية واحدة نص صريح ولا قول صريح لأهل العلم أنه يحكم على من تلبس بالشرك الأكبر معتقدا له أنه يكون مسلم لأنه معذور بجهل. ثم هذا الذي وقع في الشرك في أحكام الدنيا كافر، لكن هل هو معذب يوم القيامة أو قد ينفع عن العذاب بجهله لأنه جاهل كما قلنا في حقيقة الدعوة الرسول. قال ابن القيم رحمه الله هذا إن كان مستطيعا للفهم مهيئا للفهم يستطيع أن يفهم وعنده من يفهمه سواء كان شخصا أو كتابا والقرآن عنده وهو مؤمن بالقرآن ونبه، لكنه أعرض فجهله ناتج عن إعراضه وهو مهيئ مستطيع للفهم، فهذا نص العلم كابن تيمية ابن القيم وأئمة الدعوة، ونص عليه نص الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الله بن حميد والشيخ محمد بن إبراهيم أن هذا لا يعذر بجهله، والشيخ محمد بن عثيمين سواء في الأمور الأصول أو في الفروع لا يعذر إذا كان، ويقول محمد بن إبراهيم لا يعذر بجهل هذا لاضطرب الدين، كل يقصد ويشرك ويزي أنا ما عندي خبر ما أدري نجاح. أما إذا كان وقع في الشرك وهو مظهر الإسلام لكنه ولم تبلغه الرسالة وهو جاهل ولكن لا يستطيع العلم لا يستطيع الفهم إما بعلة في نفسه أو بعدم قدرة من يفهمه لا يستطيع الفهم وهو يريد يعني لو تيسر له إلى شعيره فهذا يدخل في قوله تعالى وكنا معذبين حتى نبعث رسولا فينفع عنه العذاب لكن لا يجوز لأحد أن يقول أن من هو على حقيقة الشرك أنه مسلم على من يقول هذا أن يراجع نفسه وأذكر أنني التقيت باثنين ممن يقولون بهذا القول وسألت شخص وقلت الذي يقول نسأل الله السلام والعافية يعرفون أصحاب حق الوجود يقولون أن يقول شاعره أن الكلب والخنزير إلا إله نسأل الله السلام والعافية قلت له الذي يقول أن الكلب والخنزير ربه ويعبده وهو مسلم يقول لا إله إلا الله يصلي ويصوم تقول مسلم وتقول كافر فأحدهم وكان أرسخ علما سكت والثاني قال هيها عامة الأصل عام أعدت عليه السؤال الذي يعبد الحمار نسأل الله السلام والعافية ربه الحمار تعذره بجهله تقول مسلم فسكت العالم وكررها على كل حال على من يقول هذا القول أن يتقي الله وأن ينظر من قال به قبله من أهل الإسلام المعروفين وزلة العلماء متأخرين يعني في تعرض على الميزان الشرعي نعم على كل حال موضوع طويل يكفي إن شاء الله.
يقول السائل هل الدعوات المنتشرة في هذه الأيام مثل دعوة التبليغ أو دعوة الإخوان المسلمين هي امتداد لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب؟
الحمد لله ليس بين هذه الدعوات أبدا صلة بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لكن هذه الدعوات عندهم شيء من الخير أخذوه من الإسلام نحن لا نقول أنه لا يعرف الإسلام إلا عن طريق الدعوة قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب نحن لا نقول هذا فالإمام الصنعاني والإمام الشوكاني وكثير من العلماء كانوا معاصرين للشيخ وفهموا الإسلام والتقوا مع الشيخ لذلك قال الصنعاني في قصيدته توافق ما عندي فما دام أن الصنعاني أخذ من كتاب الله وكتب السلف والشيخ محمد بن عبد الوهاب أخذ من كتاب الله وكتب السلف ثم كتب السلف إذا سيلتقوا فما عند هذه الجماعات من خير وحق فهو مأخذ من الإسلام وما عندهم من الخطأ فدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بريئة منه لأنه يوجد من يحاول أن ينسبهم إلى دعوة الشيخ ليبرر أخطاءه أو ينجح دعوته فهم إذا جاءوا إلى بلاد كهذه البلاد تعظم دعوة الشيخ زعموا أنهم يعظمونها وقد يستدلون ببعض أقوال الشيخ وهذا يعني يريدون أن يكسبوا يعني عواطف الناس مع دعوة الشيخ وفهمهم لها وتعظيمهم لها يسحبونه إليه ثم يتدرجون بهم ليخرجوهم إلى ما يريدون وأذكر أنني اجتمعت مع ثلاثة من كبراء دعوة التبليغ من مشايخهم وقال أحدهم أن الشيخ بن باز أفتى وله فتوى في الخروج مع الجماعة فقلت لهم هذا شيء حسن أنكم يعني تستفيدون من دعوة الشيخ لكنني أعرف منذ كنت صغيرا وأحضر الجماعة في مسجد سكيرينة في منفوحة أن الشيخ بن باز كان يوصي الجماعة وهم يذهبون إليه كثيرا يوصي الجماعة بأن يأخذوا معهم كتاب التوحيد بدل تبليغ النصاب فأنكروا أنهم يدرسون تبليغ النصاب وكان معنا شخص من بورما قال أنا خرجت معهم في المدينة فدرسونا من تبليغ النصاب ثم قال لشخص من هذه البلاد لكنه معنا أنت كم درست التوحيد يسألني كم درست التوحيد في الجامعة قلت درسنا في 4 سنين انتهيت منه قلت لا ما انتهي العلم يعني الحمد لله قال كيف تريد أن نعلم هؤلاء العوام هذا التوحيد الذي أنت ما استوعبته في 4 سنين قلت له هذه مغالطة أنا قلت لك مثل كتاب التوحيد تقرأ عليهم الأبواب وتقرأ عليهم الأحاديث والآيات والآيات الحديث وإن علقت على شيء من المسائل جيد تكلم شخص آخر لا أريد ذكر الأسماء وهو من من الحجاز، من بادية الحجاز، من عرب الحجاز. وقال لي يا شيخ عبد الله نحن نعرف التوحيد، وأخذ يتكلم عن أنواع التوحيد ويشرحها، ثم قال لكن أهل التوحيد لم يعملوا به. هذا شيء حصل لي وأنا أذكره كما حصل، أنا الحقيقة لا أريد إلا أن أبين لكم أنهم قد يتشكرون بعلماء الدعوة ولكن لا يوافقونهم في مجلسهم. فأنا الحقيقة أعرف معناه ما يعملون به، لأن عندهم أنه لا يعمل بالتوحيد والدين إلا من خرج كخروج. فقلت له افرغ جدلا، وكررتها كثيرا جدلا، لا وافقك على هذا لكن جدلا أن هذا التوحيد ما عمل به، خذ أنت التوحيد وعمل به، خذ التوحيد وعمل به. فتكلم شخص ثالث وهو من اليمن الجنوبي وقال يعني يا شيخ عبد الله لا يفهم التوحيد إلا على طريقة فهم نجد. الحقيقة أنا يعني رضحت جدا ورفعت راسي، وإذا الشخص السعودي قام لأنه معهم شباب سعوديين أخرج من المجلس، وهم بعدين ما قبلوا أننا نتحاور بحجة أننا تأخرنا. الشاهد ما عندهم من الحق هم أخذوهم من الدين، وما عندهم من الخطأ لا يجوز أبدا أن ينسب إلى دعوة الشيخ. دعوة الشيخ تؤخذ من كتبها. وليعلم أن وهناك شخص من أهل أفريقيا قال مقولة أحب أن أذكرها لكم، بعدما انتشر الجماعة هذه الجماعات وكثرت الدعوات، سواء من ينتسب منها إلى يظهر انتساب للسلفية أو من يظهر يعني باسم آخر، قال هذا الشخص وهو قد درس على رواية الشيخ محمد إبراهيم وتعلم في بلادنا والجامعات، قال في كلمة له إن أهل هذه إن أهل المجد خاصة وهذه وأهل هذه البلاد عامة قد أغناهم الله عن هذه الدعوات الوافدة، أغناهم الله بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن هذه الدعوات، وقد رأوا صدق الله لهم بها وأنه أكرمهم بها ورأوا ثمرتها، فما كان لهم أن ينصرفوا عنها ويأخذوا ببنيات الطريق. لعل هذا توضح للشباب السلام.
جزاك الله الشيخ خير الجزاء.